السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يخلص النيات وأن يتقبل منا جميعا. وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. من سورة البقرة. قول الله تبارك وتعالى وبشر، الخطاب من الله جل وعلا الأصل فيه أنه للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بشر الذين آمنوا، ويحتمل كما يقول أهل العلم أن الخطاب لكل المؤمنين، كل مؤمن يبشر، يعني كل مؤمن يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم هذه الجنات. فاحتمال أن يكون الخطاب للنبي خاصة صلى الله عليه وسلم وبشر الذين في زمنه، واحتمال أنه خطاب عام لجميع المؤمنين أن كل مؤمن يبشر الناس بمثل هذا الأمر، وهذا أولى أن الخطاب عام لكل المؤمنين. قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال أهل العلم فرق بين الذين آمنوا وبين عمل الصالحات، فدل أن عمل الصالحات شيء والإيمان شيء آخر. وقال بعض أهل العلم هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الإيمان لا يكون إيمانا إلا مع العمل الصالح، وإذا قالوا الإيمان قول وعمل، فلذلك قالوا هذا من باب عطف الخاص على العام. يعني من ذكر الإيمان الذي يدخل فيه العمل الصالح نبه على العمل الصالح لإرادة الاهتمام، لإرادة الاهتمام، كما قال الله تبارك وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. طيب جبريل من الملائكة، ذكره خصوصا خصه بذلك، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فذكر جبريل وميكال مع أنهما داخلان مع الملائكة، قالوا هذا من باب الاهتمام. فكذلك هنا الاهتمام بالعمل الصالح، لذلك ذكر بعد الإيمان مع أنه من الإيمان، إذ لا يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بدون العمل الصالح. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، هي ليست جنة واحدة وإنما جنات، جنة النعيم، جنة الخلد، جنة المأوى، جنة الفردوس، جنات. أن لهم جنة، والجنة يقول أهل العلم سميت الجنة جنة لأنها تجن صاحبها أي تخفيه، والجنة هي الحديقة المحاطة أو البستان المحاط بالأشجار بحيث لا يرى الذي في الداخل، وذاك سميت جنة تجن من بداخل أي تمنع رؤيته. ومنها سمي الجن جنا لأنهم لا يرون، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، والمجن اللي هو الذي يحميك يخفيك خلفه. فالقصد أن الجنة هي البستان الذي تحيط به الأشجار بحيث لا يرى الذي في الداخل. جنات تجري من تحتها الأنهار، طبعا الأنهار لا تجري تحت الجنة، وإلا ما استفادت منها الجنة، لأن الأرض كلها تحتها الماء لكن احنا مو مستفيدين منه، ولكن المقصود تحت تجري من تحت أشجارها، يعني بحذف الأشجار، وإنما تجري من تحت أشجارها. وأنهار الجنة كما جاء في الأثر أنها ليست لها مجرى تمشي به، وإنما تمشي بدون مجرى، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أنهار وليس نهرا واحدا وإنما هي أنهار، كما قال الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشارب، وأنهار من عسل مصفى. إذن أنهار وليس نهرا واحدا. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم قال كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فاختلف أهل العلم في معنى قولهم هذا الذي رزقنا من قبل، هل يقصدون هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا؟ لأن معروف أن ثمار الجنة كما قال الله تبارك وتعالى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. إذن فاكهة الدنيا موجودة في الجنة، فيها الفاكهة، فيها النخل، فيها الرمان، فيها العنب. طيب، فقالوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي في الدنيا، هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا. وقال بعضهم له كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي في الجنة وليس في الدنيا، في الجنة، لأن ثمار الجنة متشابهة، متشابهة في الطعم، في اللون، في الرائحة، في الجمال، في عدم تكديرها، وأنها خيار في خيار. قالوا إذن هذا هو المقصود، لأن قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. إذن قالوا هذا الكلام من أول مرة رزقوا، كما يقول الطبري رحمه الله تعالى، إذن منها ليس الدنيا وإنما ثمار الجنة، وهذا هو الأظهر، وإلا لا تشابه بين طعام الجنة وطعام الدنيا، لا تشابه أبدا. ولذلك يقول ابن عباس ليس مما في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، الاسم فقط، لكن تختلف تماما. يكفيك أن الماء في الجنة من شرب شربة ماء لم يظمأ بعدها أبدا. فإذا القضية أن ثمار الجنة تختلف. إذا كلما رزقوا منها، أي من هذه الثمار أو من هذه الجنة، كلما رزقوا أي الناس أهل الجنة، سأل الله جعلنا وإياكم منهم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قالوا لتشابهه في الشكل، في الطعم، في اللون، كله خيار، كله طيب، ذاك لا يختلف عليهم من هذا الجانب، وإلا يشوفون الشكل واحد لكن لما يستطعمونه ولا الطعم غير، وكلما أكل لا يعني يملون من طعام الجنة. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، أتوا أي أحضر لهم، وذاك جاء في بعض القراءات أتوا أي أتوا به الخدام لهم، الولدان المخلدون الذين يخدمونهم، أتوا به متشابها لهم لأهل الجنة، أو أتوا لم يذكر من الذي أتى به، أتوا به متشابها أي يشبه بعضه بعضا في أنه كله طيب. الآن ثمار الجنة، ثمار الدنيا عفوا، أحيانا تأكل ثمرة وتصير شنو طعمها؟ ما هو طيب، زين، والباقي طيب تخرب عليك كل كله، زين. والجنة لا، كلها خيار، ما في واحد يطلع مالحة حامضة خايسة، لا، ما في، كله طيب. إذن من حيث أتوا به متشابها أي من حيث أنه كله جميل، كما قال الله تبارك وتعالى كتابا مثانيا متشابها، أي هذا الكتاب متشابه أي من جماله، أو أتوا به متشابها أي متشابها في اللون، مختلفا في الطعم، أو متشابها في اللون والطعم، متشابها في اللون والطعم. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم أيضا زيادة، ولهم فيها أي في الجنة أزواج مطهرة. الأزواج هن الزوجات، وتقول فلان زوجي أصح من قولك فلان زوجتي، لكن كلاهما صحيح، تقول فلان زوجتي وفلان زوجي، قل لأزواجك أي زوجاتك، يا أزواج النبي أي زوجات النبي. فالقصد أن المرأة يقال لها زوج، لأن الرجل كان فردا فلما جاءت معه صار زوجا، أو زوجا الرجل والمرأة. فالقصد أن الزوج تطلق على المرأة أنها زوجك، ويجوز أن تقول زوجتك، ولكن زوج أصح في لغة العرب، فلان زوجي أصح في لغة العرب. نتفق خلاص تقولونها؟ ها؟ يعني لا رحت عندك مراجع ولا شيء تقول هذه زوجي؟ ها؟ أبو غانم تم؟ لا عندي تقولها إن شاء الله؟ تقول فلانة زوجي. نعم. فإذا هي أصح في لغة العرب فلانة زوجي، زين، ويصح أن تقول زوجتي، ولهم فيها أزواج مطهرة. التطهير هنا نوعان، مطهرة معنويا ومطهرة حسيا. أما الطهارة الحسية فلا تبصق ولا تحيض ولا تتبول ولا تتغوط ولا تعرق إلا كرشح المسك، هذا مطهرة من هذه الروائح الكريهة، مطهرة من هذه كلها. ومطهرة معنويا، لا تكذب، لا تغتاب، لا تنم، لا تغار، لا تسب، وهكذا. إذن الطهارة طهارة القلب، لا غل لا حسد، طهارة القلب وطهارة البدن. ولهم فيها أزواج مطهرة. وكذلك الرجال مطهرون من الغائط والبول والرشح العرق إلا برائحة المسك، من الغل، من الحسد، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. إذن هذا التطهير بالنسبة للأزواج، ولهم فيها أزواج مطهرة. مطهرة غير متطهرة، مطهرة طهرها الله سبحانه وتعالى كملت. إذا لكن المتطهر هو الذي يأتيه الوسخ ثم يتطهر منه، ثم يأتيه الوسخ ثم يتطهر من، هؤلاء مطهرون انتهى الأمر، كما قال الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة الذين طهرهم الله تبارك وتعالى تماما. وهم فيها خالدون، أي أهل الجنة إذا دخلوها يكونون خالدين، وهو المكث الطويل في الجنة الأبدي. وهم فيها خالدون أي ماكثون في هذه الجنة. وهذا الخلود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت فيوضع بين الجنة والنار، ثم ينادى في أهل الجنة فيشرئبون أي يرفعون رؤوسهم، فيقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقول الموت، وجاء في صحيح مسلم على صورة كبش. ثم ينادى أهل النار فيشرئبون، فيقول لهم هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، يذبح الموت بين الجنة والنار. ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت، يذبح الموت. وهذا هو الخلود، وهذا من أعظم النعم. يكفي الإنسان بس يحاول أن يتصور هذا الأمر، لا يستطيع يتصوره في الدنيا. مما ينغص سعادة المرء لو أعطي مال قارون، كما يقال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مال قارون، بس مجرد أنه يقعد الحالة يفكر أنا باكر أموت ويروح فلوس، تروح فلوسي كلها، يضيق خلقه، ما راح شيء، ما نقص فلسا واحدا. مجرد أنه يفكر أنه في يوم من الأيام ستذهب هذه الأموال يضيق صدره، أنه سيموت، أو أنه ممكن تذهب هذه الأموال، أو ممكن أحد يسرقها أو شيء، يتضايق ويهتم. الله سبحانه وتعالى قال لأهل الجنة خلود، خلاص، إذا ما فيهم. وإذا قال في آية أخرى لا خوف، لا خوف فيها ولا هم يحزنون. الخوف من المستقبل والحزن على الماضي، ما في لا خوف على المستقبل ولا حزن على الماضي. ثم قال سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، لا يستحيي يا أن يضرب مثلا ما، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، قال بعض أهل العلم أي لا يخشى، لا يخاف من أحد سبحانه وتعالى، لا يستحيي بأنه لا يخاف من أحد. وقال بعض أهل العلم إن الله لا يستحيي أي لا يستنكف أن يضرب مثلا ما، لا يمتنع. وقال بعضهم على وجه الحياء، والحياء هو ما يقال عنه عيب، والله تعالى يقول هذا ليس مما يعاب على أحد أن يفعله، فعلى وجهها إن الله لا يستحي أي من الحياء. ومنها قول الله تبارك وتعالى عن الذين يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه في البقاء الطويل، قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق سبحانه وتعالى. ولما جاءت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تسأله، قالت إن الله لا يستحيي من الحق، يعني يريد أن أسأل سؤالا محرجا، إن الله لا يستحيي من الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء قال دعه، أي لا تعظه في لا تعظه في الحياء، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء كله خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي كما يقول أنس كان أشد حياء من العذراء في خدرها، صلى الله عليه وسلم في خدرها. فالقصد أن الحياء على وجهه، وأن الله تبارك وتعالى لا يستحي، لأن الاستحياء إنما يستحي الإنسان من شيء يعيب، وهذا لا يعيب. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. قالوا: وسبب نزول هذه الآية أن الكفار قالوا: كيف يضرب الله مثالا في النار ومثلا في الماء، كالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد؟ قالوا: ما هذه الأمثال؟ فقال الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. وقال بعضهم، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، قالوا: كيف الله يضرب مثال بالعنكبوت والذباب؟ قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فهذا رد عليهم، لأن العبرة بالغاية التي من أجلها ضرب هذا المثل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، لأن الغاية مراد بعوضة فما فوقها. هنا مثلا ما، أي مثل، أي مثل، سواء كان بعوضة فما فوقها، فما فوقها قال بمعنى فما دونها، يعني فما فوقها بدقة الخلق أو صغر الخلق. مثل الآن لما أحد يسأله يقول: فلان شلونه من رجل؟ قلت: والله بخيل، بخيل فلان بخيل. قال: يعني مثل فلان؟ قال: يتعداه. ما يقصد أنه أكرم منه، يقصد شنو؟ يتعداه بالردة، يتعداه بالردة. قال: أعبر منه، أكثر منه، ولا يريد أن أكثر منه إنفاقا، وإنما أكثر منه إيش؟ بخلا. فهنا بعوضة فما فوقها، أي فما دونها، ما هو أقل منها، فما فوقها في الدقة، أو فما فوقها في الكبر في الحجم، وتكون البعوضة هي أقل شيء. وضربت مثالا كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أو قال الله تبارك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لو قال: طيب إذا أقل من ذرة؟ كذلك يدخل، وإنما ضربه مثالا هذا. فهنا كذلك: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هنا ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ هذا قولهم: يضل به كثير ويهدي به كثيرا. قول من؟ قال بعضهم: هو قولهم أيضا هم. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضله إلا الفاسقين. هذا قول الله تبارك وتعالى، لكن هنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هذا قولهم هم، قول الكفار. وقال بعضهم: كله قول الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يقول: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا، هذا كله قول الله تبارك وتعالى. والقولان محتملان، يحتمل هذا يحتمل هذا. لعلنا أطلنا عليكم شوية تفسير حتى تأخذوا وقتكم. طيب، بقي فقط في قول الله تبارك وتعالى: أبشر الذين آمنوا، نسيت شغلة، وهي قضية البشارة. البشارة قلنا هي ما يتغير لها لون البشرة، صحيح؟ ولا ما قلنا؟ ما قلنا، ها؟ طيب نقول: البشارة هي ما يتغير له لون البشرة، وسميت بشارة لأن البشرة تتغير، وقد تتغير بالخبر السار، وقد تتغير بالخبر المزعج. يعني ممكن يكون الخبر سارا، ممكن يكون خبر مزعج. لذلك أنت من تشوف وجه الإنسان تقول إيش؟ بشر وجهك الوجه الذي يبتغي خير، ومن تشوف تقول عسى ما شر من وجهه. فالبشارة هو الخبر الذي يتغير له لون البشرة، البشارة هو الخبر الذي يتغير له لون البشرة، قد يكون سارا وقد يكون غير سار، ولكن يعني غالب استعمالها صار في الخبر السار. وإذا كانت بخبر غير سار تقيد: فبشرهم بعذاب أليم، ذكر العذاب الأليم هنا. لكن إذا قال بشره، إذن بشارة إيش؟ خير. يعني واحد يقول لك: أبشر يا فلان. قال شنو؟ قال: خسرت تجارتك كلها. شو ابشر يا فلان خسرت تجارتك كلها. قال لي لان البشاره هي الخبر اللي يا الله لا يبارك فيك. فالقصد ان البشاره هو الخبر الذي يتغير له لون البشر. قد يكون البشاره بالشر وقد تكون البشاره بالخير، ولكن غالب استعمالها في الخير. ويسن ان الانسان الذي ياتيك بالخبر السار ان تعطيه ما تكرمه به، وتسمى البشرى او البشاره، تسمى البشرى او البشاره انك تعطيه. واذا كعب بن مالك لما تاب الله عليه سبحانه وتعالى الثلاثة الذين خلفوا، لما نزل ذهب إليه رجل أو صاحبه رجل، أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت فيه الشمس، طيب نزع قميصه وأعطاه إياه، ثم استعار قميصا وخرج به. فيستحب للإنسان إذا بشر بشيء أنه يعطي البشارة أو البشرى لمن يبشره بهذا الأمر. كذلك يستحب التبشير بالأخبار السارة، يعني تبشر الناس بدخول رمضان، تبشرهم بدخول العيد، تبشرهم مثلا بمولود جديد، أو تبشره بدرجة جاءته، أو أي شيء، بزوجة تزوج يعني وافقت على الزواج منه، وهكذا. فالقصد أن البشارة مستحبة، الإنسان يبشر الناس بما يسعدهم. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.